بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم آيات الحج في القرآن الكريم. نسعد في بداية هذه الحلقة بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد الغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المسلمين.
قبل أن نبدأ في هذه الحلقة بذكر الآيات المتعلقة بالحديث في هذه الحلقة، في الحلقة الماضية توقفنا عند وعد وعدنا به الإخوة، والسؤال عن قول الله تبارك وتعالى في معرض قصة إبراهيم ورفعه القواعد من البيت، قال سبحانه على لسانه يتلو عليهم آياتك. سؤالي، هل كان إبراهيم عليه السلام يعلم أن هناك قرآن سينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل من مزية هذا النبي أنه سيتلو عليهم هذه الآيات؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأنبياء الله جل وعلا يعلمون قطعا أنه لا حياة للناس إلا بالوحي، ولما كان إبراهيم قد أنزلت عليه صحف فكان ظاهر الآية أنه يشعر بأن إبراهيم عليه السلام كان يعلم أن الله جل وعلا سيمن على نبيه صلى الله عليه وسلم بآيات من لدنه يكون بها حياة الناس. ولهذا قال العلماء أن جبريل أوكلت إليه حياة القلوب وهو الذي ينزل بالوحي، وميكال أوكلت إليه حياة الأبدان وهو الذي ينزل بالقطر. فظاهر الآية يتلو عليهم آياتك أن إبراهيم كان يعلم أن هناك آيات ستنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، ربما لم يكن يعلم أن القرآن سيكون بهذا الوضع وأنه معجزة، هذا وارد، لكنه لما كان أنزلت عليه صحف علم بعد ذلك أن أنبياء الله لابد لهم في الغالب من كتاب يهدون الناس إليه وعليه.
قال عن صحف إبراهيم انقطعت لا ذكر لها ولا تعرف،
لكن دل القرآن على بعضها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. والله يقول أولم ينبأ ما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا معنى أن الرفض أن ليس للإنسان إلا ما سعى والآيات التي بعدها جاءت في صحف إبراهيم وصحف موسى.
في قول الله تبارك وتعالى وهو معرض حديثنا في هذه الحلقة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. سؤالنا في البداية، هل لهذه الآية علاقة بآيات أخرى في أو أخرى في مواضع أخرى؟
تعلم شيخنا الكريم أن القرآن ينظر إليه بمجموعه، وأن آياته يعضد بعضها بعض ويصدق بعضها بعض، وكذلك السنة. الله جل وعلا أنزل على نبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وهذا كان في المدينة. فلما ولى صلى الله عليه وسلم وجهه تجاه مكة تجاه الكعبة ليكون قبلته، ممن لقن عليه اليهود. هؤلاء اليهود قالوا لو كان محمد صادقا في اتباعه لإبراهيم لكان ينبغي عليه أن يتولى أرض الشام التي هي أرض المحشر وأرض الأنبياء من قبله. فالله جل وعلا أراد أن يجيبهم ويبين لهم حقيقة الأمر بجلاء، فأنزل الله جل وعلى هذه الآية في سورة آل عمران إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. والله ربنا جل وعلا يخبرهم أن أول بيت وضع للعبادة هو بيته الحرام الذي في مكة، فيكون في ذلك ردا على ما زعمته اليهود أنه كان ينبغي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي على قبلته إلى الشام.
وأنت قبل قليل تقول العلاقة والربط بين الآيات، يعني جاء في ذهني مسألة من نفى مثل هذه العلاقات من بعض أهل العلم، من ألف أنه لا توجد علاقة ورابطة بين الآيات وأن هذا فيه تكلف، وبعضهم زاد في القضية وجعل الرابط حتى بين يمكن ليس في الآيات الواحدة، يعني
هذا الحق والنبي تفصيل وكلا طرفي الأمور مذموم. بعض العلماء كما قلتم يتكلف تكلفا ليست هناك قرينة على صحة ما يقول، لأنه لم يرد أن الله جل وعلا أخبر أن هناك لازم من الرابط، لكن هناك من الربط ما لا يمكن تجاهله أو تغافله. فمثلا قال الله جل وعلا في خاتمة سورة طه فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. يأتي السؤال متى سنعلم؟ يأتي الجواب في أول فاتحة سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، أي أن هذا يكون يوم الحساب. هذا ربط مقبول، لكن بعض العلماء حتى بين الآية والآية يحاول أن يقحم ربطا غير موجود. والأصل أن القرآن معجزة خالدة، كلام الله جل وعلا معجز بمجموعه، ولا يلزم أن يكون هناك ربط بين الآية والآية، إنما لما أنه كتاب شامل فبدهي أن يكون في كل مقطع منه عناية بأمر ما.
في قوله تعالى إن أول بيت موضع للناس، المراد بأول بيت
طبعا أول بيت للعبادة، وضع للعبادة ليس أول بيت سكن، لكن هنا يتكلم الله جل وعلا عن البيوت التي يعبد عندها. أول بيت موضع في الأرض ليعبد الله جل وعلا عنده كان البيت الحرام، ثم المسجد الأقصى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم بينهما، فقال 40 عاما. فأربعون عاما ما بين الكعبة وما بين بيت المقدس. فالآن قد مضى معنا أستاذنا الكريم في قضية أننا رجحنا أن إبراهيم رفع القواعد ولم يضع قواعد البيت، وهذا من الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بينهما 40 عاما، ومعلوم أن بعد 40 من وضع القواعد لم يكن هناك أحد مسلم حتى يضع بيت المقدس، يعني الذين آمنوا بإبراهيم كانوا قلة، والله جل وعلا قال فأمن له لوط، ولم يذكر أن إبراهيم كان له أتباع كثيرين صلوات الله وسلامه عليه، وإن كانوا موجودين إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فهذا من الأدلة على أنه إبراهيم رفع القواعد ولم يضع أساسها. فقول الله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس الذي بكى، أي أول بيت وضع للعبادة ليعبد الله جل وعلا عنده. وفي هذا رب كما بينا على اليهود ومن وافقهم من أواءهم في قضية أنه كان ينبغي أن يتوجه بقبلته صلى الله عليه وسلم إلى أرض المحشر التي هي أرض الشام.
طيب ما زال قررنا أن بينهما 40 كما في الحديث الصحيح.
نعم.
معنى ذلك أننا لابد أن نوجد من وضع الكعبة ومن وضع بيت المقدس حتى يكون 40 مضبط.
أما إبراهيم فرجح، أما الكعبة فرجحنا أنها الملائكة.
طيب.
أما بيت المقدس فلا أعلم فيه نصا صريحا، وغالب الظن يمكن أن يقال أنها الملائكة، لكني لا أجزم به، قد يكون آدم وربما أحد بنيه، ربما لا أعلم فيه نصا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أثر عن أحد ممن يخبر عنه.
والذي ينسب إلى سليمان عليه السلام،
سليمان بعد إبراهيم
وأكثر
من 40 عاما،
فليس
المقصود ما المستحيل أن يكون المقصود بناء سليمان، لأن سليمان بعد إبراهيم بآلاف السنين. لأن سليمان من ذرية جاء بعد موسى، ونعلم أن موسى من بني إسرائيل، بين موسى ويوسف عوام مديدة، يوسف من ذرية إبراهيم.
في قوله ببكة، بكة من أسماء مكة.
نعم. أحيانا يجي إذا في اللغة الإبدال يقولون طين لازب وطين لازم، فالإبدال بين الميم والباء مشهور عند العرب، هذا تخريج. وقال بعضهم إن هذا اسم من أسماء مكة، ومقصود أنها تبك الجبابرة تقسمهم، فلا يستطيع أحد أن يصل إلى البيت بسوء. هذا قول، وهو قوي جدا، لعله أرجح من الأول.
واسم مكة
قديم، اسم مكة قديم، يعني إن الله حرم، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولا يعرف لها فيما أعلم اسم قديم قبل هذا الاسم. يعني مثلا المدينة عرفت بأنها يثرب، سميت باسم أحد العماليق على قولهم، قول بعضهم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن فسميت بالمدينة.
آيات الحج في القرآن، بيت البرنامج الشريف، فرح الحيوانات المنصية.
يعني مثلا المدينة عرفت بأنها يثرب، سميت باسم أحد العماليق على قولهم، قول بعضهم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن فسميت بالمدينة.
أما مكة فكانت تسميتها بالنسبة للعرب معجرهم، مع قدوم جرهم،
مع قدوم جرهم، ويظهر أن الاسم قديم، لأن الذي ورد في الأحاديث هذا إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، الذي يظهر أنها من قديم سماه مكة،
وبالتالي جاء اسمها إلى العرب
كما هو
تناقلا.
تناقل يعني على أن الأسماء موضوعة كما يقول ابن عطية وغيره.
نعم صحيح. أيضا في قوله تبارك وتعالى مباركة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، أي نوع من البركة؟ ما المراد بالبركة هنا؟
طبعا البركة نبدأ من أصل المسألة، تبارك فعل عند العرب، عند النحاة العرب، لا يتصرف، لا يأتي منه مضارع ولا أمر، ويقولون لا يخاطب أحد بالفعل تبارك ولا يسند إلا لله جل وعلا. ثمة ألفاظ لا ينادى بها إلا الله، يقال تبارك الرحمن، تبارك الله، لكن لا يقال تبارك النبي ولا تبارك الملائكة ولا أمثالها، كما أن لفظ سبحان لا يقال إلا في حق ربنا جل جلاله. ولهذا أثر عن دعاء بعض الصالحين سبحان من لا يخاض لغيره سبحانك. أما البركة فالمقصود بها هنا الزيادة والنماء في الخير والقبول في العمل، وأثر ذلك في انشراح الصدر ورفع العمل وزيادة الأجر، هذا كله مندرج في قول الله جل وعلا مبارك، فإن بركته حسية وبركته معنوية. البركة الحسية كأن الله جل وعلا يجب إليه كل الثمرات، وأنت تعرف أن مكة ليست بأرض زرع، ومع ذلك قل ما يفقد شيء فيها، فالله جل وعلا تأتيها الأرزاق من كل مكان بتسخير الله، من تسخير الله لها الولاة، حب الناس لمكة، حب أهل الثراء والمال أن يوقفوا أموالهم في مكة، كل ذلك ناجم من بركة حسية. البركة المعنوية في أن الإنسان هناك يجد الطواف بالبيت، وهو لا يوجد إلا في مكة، لأن الطواف لا يشرع إلا بالبيت، فهي عبادة لا تتم إلا في مكة، الصفا والمروة لا يوجد إلا في مكة، هذا كل أداء هذه الأفعال من البركة التي يجعلها الله جل وعلا في ذلك المقام. لهذا قال الله إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركة. يأتي هناك يعني ألفاظ أستاذ الكريم في قضية أحيانا يرد في القرآن شيء اسمه الحرم وفي شيء اسمه مبارك، وأحيانا مبارك تنيب عنها كلمة مقدس، فمثلا لم يجد أن هناك حرم إلا مكة والمدينة، فالله جل وعلا حرم مكة وإبراهيم كذلك حرمها وحرمها وحرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لكن كلمة مقدس وكلمة مبارك ليست محصورة في مكة والمدينة، فإن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقال في قضية وادي طوى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في وادي العقيق الذي فيه مسجد الميقات لذي الحليفة قال أتاني آت من ربي، فقال صلي ركعتين في هذا المسجد في هذا الوادي المبارك، فسمى الله جل وعلا سمى النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبره الله وادي العقيق لأنه وادي مبارك. فلفظ البركة قد يطلق على الحرم ويطلق على غير الحرم، أما الحرم فلا يطلق إلا على مكة والمدينة بحدودها التي حددها الشرع المعروف.
طيب وقوله هدى للعالمين.
وهدى للعالمين لا شك أن أعظم الهداية توحيده الله، فلما كان البيت جعله الله جل وعلا حل يعني مثابة للناس وأمنا وتوحيدا وحرزا لعباده وحصنا في قرية التوحيد أنه عظم الله جل وعلا عنده، كان بذلك البيت هدى للعالمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة عام الفتح وجد أن القرشيين وضعوا لها فيها صورتين لإبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال قاتلهم الله والله لقد علموا ما استقسم بها قط أي الأزلام. وهذا البيت كبر النبي صلى الله عليه وسلم في نواحيه وأمر بإخراج ما كان في الكعبة من أصنام. والعجيب هنا كاستطراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة يقول بعض أهل العناية بالسير إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هجرته طلب من سدنة البيت أن يفتح له باب الكعبة
قبل الهجرة،
قبل الهجرة بعد إسلامه، فرفض، فقال لمن لم يفتح لعثمان بن أبي طلحة ليأتينا يوم يكون المفتاح بيدي أضعه حيث أشاء، فقال عثمان إذا هانت قريش يومئذ وذلت، أسكت صلى الله عليه وسلم. فلما كان عام الفتح دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة والله يقول في آية أخرى والله يخلق ما يشاء ويختار، فاختيار قدري أن يكون السدنة أن تكون السدنة في بني شيبة، وهو آخذ بعرض هذه الباب باب الكعبة صلى الله عليه وسلم، أنزل الله جل وعلا عليه قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فلما خرج بادره علي بقوله يا رسول الله اجمع لنا السدانة مع السقاية، فقال عليه الصلاة والسلام أين عثمان، فجاء به فأعطاه المفتاح، أصبح الأمر إليه صلى الله وسلامه عليه كما قال، ثم قال خذوها يا بني شيبة خالدة ثالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، فهي إلى اليوم فيهم. إذا أذنت لي أخرج تاريخيا قليلا، قبل ولاية هذه الدولة المباركة على البيت ولاية الأشراف من قبلهم في تلك الحقبة، طبعا السدنة هم بني شيبة إلى اليوم، كان مفتاح الكعبة السادن يضعه في جيبه، تعرف لبس بعض أهل الحجاز السديرية هذا، يأتي فيها جيب كبير، فأحدهم باب الكعبة كبير، مفتاح الكعبة كبير، فهذا واضع المفتاح في
الجيب،
في الجيب، ويقف عند الباب عند الكعبة يدعو. فجاء أحد الحجاج فقال هذا الحاج ببديهته ببساطته، يقول للسائل: سبحان الله، ماذا تطلب من الله؟ ايش تبغى العمي؟ مفتاح الكعبة في جيبك، ايش تبغى اكثر من كده؟ طبعا يعني فكر ادخل ما بعد بعد، يعني اذا مفتاح الكعبة في بيتك ايش باقي تبحث عنه؟ اذا كان هذا المفتاح العظيم ذلك فضل الله يؤتيه. صدق رسول الله: خذوها يا بني شيبة خالدة ثالدة لا ينزأها منكم الا ظالم. نحن سقنا هذا في يعني بحثنا معكم حول قضية هدى للعالمين. هذا البيت أعظم منارات الهدى، إليه الحج ويعظم. ما معنى الحج؟ القصد مع التعظيم. القصد إذا قلنا بالتعظيم يكون حجا، ولا يكون هناك تعظيم إلا لبيت الله، أما غيرها يحترم. فرق ما بين الاحترام والتعظيم. العلم عندكم.